الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة التي نرجو الله أن تكون ليلة طيبة مباركة في بيت من بيوت الله، نلتقي في لقاءات الخير مع مشايخنا الأفاضل حفظهم الله. في هذه الليلة سيحاضرنا فضيلة الشيخ صالح فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء. سيحاضرنا محاضرة بعنوان البدع وأثرها على الأمة. فبإذن الله بعد أداء السنة ستلقى هذه المحاضرة. فبإذن مركز الدعوة نرحب بفضيلة الشيخ ونسأل الله أن يثيبه على مجيئه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وبإذنكم جميعا نرحب به ونسأل الله أن ينفعنا جميعا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الموضوع كما سمعتم التحدث عن البدع وأضرارها، وهو موضوع مهم جدا، لأنه يعالج مشكلة خطيرة الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه وأمرنا بطاعته وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلق على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة، ونهانا عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن البدع والمخالفات في نصوص كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وإن تطيعوه تهتدوا إلى غير ذلك من الآيات التي لا أستطيع أن أحصرها في مقام هذا، ولكن ذكرت منها ما حضرني وفيه الكفاية لمن وفقه الله. وكلها تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وتأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبين ما يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة، الرحمة والهداية والتقوى، كلها تحصل بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله من الكتاب والحكمة من القرآن والسنة. وهذا من رحمة الله عز وجل، حيث لم يكلنا إلى عقولنا ولم يكلنا إلى فلان وعلان من الناس، بل تكفل سبحانه وتعالى، تكفل بإرسال رسله وإنزال كتبه ليبين لنا طريقا النجاة والسعادة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبين سبحانه وتعالى مصير من اتبعوا غير الرسل، من اتبعوا آباءهم وأجدادهم وعوائدهم وتقاليدهم واستغنوا بذلك عن اتباع نبي الله المرسل وكتابه المنزل. قال سبحانه وتعالى: لتبرأ الذين اتبعوا ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والشيطان الذي هو رأس الدعاة إلى البدع والضلال يتبرأ من أتباعه يوم القيامة وهم في النار. هنا يقول ما ذكره الله تعالى عنه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرفكم وما أنتم بمسرفين إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هكذا موقف الشيطان من أتباعه يوم القيامة. الله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هكذا موقف المسبوعين ممن تبعهم وعلى رأسهم الشيطان يوم القيامة يتبرؤون من أتباعهم في أحرج موقف وفي أشد خطر. أما أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم يحملون العاقبة ويكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الرفقة في الدنيا والآخرة، فالذي يطيع الله والرسول يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا لأنه يسير على نهجهم وعلى أثرهم، وأما في الآخرة لأنه يجتمع بهم في جنات النعيم تقر أعينهم بعضهم ببعض إخوانا على سور متقابلين. هذه ثمرة طاعة الله وطاعة رسوله واتباع كتاب الله واتباع سنة رسوله، وتلكم هي عواقب مخالفة ما أمر الله تعالى باتباعه. بين الله ذلك لنا من أجل أن نحدد موقفنا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع أولياء الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ننظر في موقفنا ومسارنا ومنهجنا، هل هو على هذا الخط المستقيم أو انحرف إلى غيره، فحينئذ يجب على من عنده انحراف أو مخالفة أن يرجع إلى صوابه وأن يتوب إلى ربه وأن يترك الخط المنحرف والخط الضال ما دام على قيد الحياة، وما دام الأمر ممكنا وسهلا عليه. وسيأتي يوم تختم الأعمال ولا يستطيع هذا المنحرف وهذا المبتدع وهذا الضال، لا يستطيع أن يعدل من مساره وأن يصلح من خطئه. ذلكم عند الوفاة، عند نهاية الحياة، وعند طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وقرب قيام الساعة، نهاية بالنسبة للأفراد، وذلك عند الوفاة، وهذا في كل وقت، ونهاية بالنسبة للناس جميعا، وهذا عند طلوع الشمس من مغربها. حين تطلع الشمس من مغربها حينئذ يغلق باب التوبة، ولا يمكن الإنسان أن يعدل من خطته أو يصحح من خطأه. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، هذا طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله وينبئهم بما كانوا يفعلون. فرقوا دينهم يعني خالفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم، واتبعوا أهواءهم، واتبعوا من لا يصلح للاتباع من ضلال البشر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديثه الشريفة أمر بالاتباع ونهى عن الاتباع، شفقة على أمته وحرصا عليها وطلبا لهدايتها ونصحا لها. قال صلى الله عليه وسلم، كان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبه ومحادثاته، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، أحس من هذه الموعظة أنها وداع من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أجله قريب، فطلبوا منه الوصية، لأن عادة أو السنة للمتوفى أن يوصي أقاربه وأن يوصي غيره بما ينفعه بعد وفاته، كما أوصى إبراهيم وإسماعيل عند الوفاة، ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إبراهيم عليه السلام ويعقوب وصيا ذريتهما عند وفاتهما بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيهم، وفي ضمن ذلك التحذير من الابتداع والمخالفة. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ لم يقل لهم: ماذا تبنون من البيوت من بعدي؟ ماذا تزرعون من المزارع من بعدي؟ هل تحفظون أموالكم؟ ما قال لهم هذا، قال لهم ما هو أهم وأوجب، والذي إذا فقدوه وضيعوه هلكوا في الدنيا والآخرة. ما تعبدون من بعدي؟ يطمئن على عقيدة ذريته، وهذا من نصح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قالوا: كأنها موعظة مودع. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه الكلمة الجامعة لكل شيء، تقوى. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور، لأن هذا فيه صلاح العباد والبلاد وانتظام الأمر واستتباب الأمن وانقطاع دابر الفتن، بخلاف الشقاق وشقعة الطاعة، فإن هذا ينجم عنه شرور كثيرة في الدين والدنيا. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن المستقبل الذي أطلعه الله عليه من أجل مصلحة الأمة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أوصى صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا العظيمة، ومنها طاعة ولاة الأمور أمور المسلمين وعدم مشاقتهم وشقعة الطاعة عليهم بعدما أمرهم بتقوى الله التي هي جماع الخيرات كلها. أجمل صلى الله عليه وسلم في الوصية حين قال أوصيكم بتقوى الله. هذه عامة لكل مصالح الدنيا والآخرة. ثم فصل صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، ثم بين ما يحدث في المستقبل، وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه من أجل مصلحة الأمة. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الذي يعصم من هذا الاختلاف؟ وما هو الذي ينجي من هذا الاختلاف؟ فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، هذا هو العصمة، الاعتصام بالكتاب والسنة عند ظهور الفتن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون معروفون، هم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل هذه الأمة. وأيضا هم يطبقون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذونها ويقررونها ويثبتونها في عملهم وخلافتهم وسياستهم وجميع أمورهم. سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، هذا تأكيد. قال في الأول عليكم، وهذا إغراء وحذف، ثم قال تمسكوا بها، وهذا تأكيد أيضا، تمسكوا بها. ثم زاد الأمر تأكيدا بقوله وعضوا عليها بالنواجذ، لأن من عادة الغريق إذا وقع في غرق وفي لجة بحر أو بئر أو ماء يغمره وخشي من الغرق ومعه حبل، فإنه يتمسك بالحبل لينجو به من الغرق. ومن شدة خوف الغريق أنه لا يتكل على إمساكه بيده، بل يعض عليه بنواجذه من شدة الحرص، لأنه في مهلكة، يعض على الحبل بالنواجذ زيادة في الإمساك بها. كذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتن وعند حدوث البدع والمخالفات، يجب علينا أن نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ، كما يتمسك الغريق بالحبل حينما يقع في الماء الذي يخشى على نفسه منه. وإياكم، لما أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين نهى عما يخالف ذلك ونواده، لأن كل شيء له ضد، كل شيء في هذه الدنيا له ضد. الإيمان له ضد وهو الكفر، الهدى له ضد وهو الضلال، الاتباع له ضد وهو المخالفة، السنة لها ضد وهو البدعة. نهى عن ضد ذلك، إياكم، على تحرير. ما قال اتركوا البدع، مع أن هذا اللفظ يكفي، ولكن جاء بما هو مؤكد ومحذر ولافت للأنظار. إياكم، على تحرير شديد، ومحدثات الأمور، محدثات المراد بها ما أحدث في الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، محدثات في الدين، محدثات الأمور في الدين، في العقائد، في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية. ومحدثات أما محدثات الأمور في غير الدين، محدثات الأمور في غير الدين لا بأس، الصناعات والملابس والبضائع والمراكب والاختراعات هذه محدثات، ولكنها ليست في الدين، هذه من المصالح ولا تعد بدعا، انما المحدثات التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم هي المحدثات التي تخالف سنته وسنة خلفاء الراشدين، وهي المحدثات في الدين من عقائد وأعمال. وإياكم ومحدثات الأمور. ثم علل صلى الله عليه وسلم لماذا حذر من محدثات الأمور، علل ذلك بقوله فإن كل محدثة بدعة. السبب الذي حذر صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور لأنها بدعة، والبدعة ضلالة عن الحق. اتباع الكتاب والسنة هذا هدى، وترك الكتاب والسنة هذا ضلال. الإنسان في الأمور الحسية ما دام يمشي على الطريق المعروف المسلوك فإنه يكون على هدى، يكون على هدى اتجاه سليم. لكن حينما يترك الطريق المعتاد الذي يسلكه الناس ويذهب مع طرق مهجورة فإنه يضل عن الطريق. كذلك السنة هي الطريق الصحيح الموصل إلى النجاة، والطرق المهجورة هذه هي المهالك التي تفضي بسالكها إلى العواقب الوخيمة. فإن كل محدثة بدعة، والبدعة ما خالف السنة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على يمنته ويسرته خطوطا معوجة، ثم قال للخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للخطوط المعوجة يمينا وشمالا هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى هذا الطريق المعوج سبل. الله تعالى يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من ذهب مع بنيات الطريق والطرق المهجورة فإنه يضل عن السبيل المسلوك الموصل إلى السلامة. هذه في الأمور الحسية، وهذا مثال محسوس ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يوضح لها صراط الله ويوضح لها ما خالفه من السبل المعوجة المهجورة التي لا تؤدي إلى نتيجة وإنما تؤدي إلى الضياع والهلاك. كذلك حالتنا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنة رسوله هو صراط الله والصراط المستقيم، وآراء الناس المخالفة ومذاهب الناس المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله هي الطرق المعوجة والطرق التي تفضي إلى الضلال. أما آراء العلماء المستنبطة من الكتاب والسنة فهذه تابعة للكتاب والسنة، هذه متبعة بالكتاب والسنة، والأخذ بها هدى لأنها مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله. هذه مثابة التوضيح والبيان والعلامات على الطريق، بخلاف الأهواء، بخلاف الأهواء والآراء الشخصية التي ليس لها مستند من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها سبل معوجة. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى أفرد السبيل، أفرد الصراط، وأن هذا صراطي أفرده وأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى، هذا تشريف له، وأن هذا صراطي ووصفه بأنه مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بينما ذكر أن ما عداه فإنه سبل كثيرة، لأن آراء الناس وأهواء الناس لا حصر لها ولا تنتهي، آراء الناس كثيرة ومختلفة ومتصارعة ومتضاربة، لكن صراط الله لا اعوجاج فيه، وليس فيه اختلاف وليس فيه غموض، بخلاف السبل المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، فإنها أولا ليس لها حد ولا عدد، كثيرة جدا لا تثبت منها. الإنسان يضيع عندما تكثر أمامه الطرق ولا يدري أيها الصواب يضيع، بينما إذا كان أمامه طريق واحد واضح فإنه يهتدي بإذن الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المقالات والاعتقادات والعبادات فإنه يكون من البدع، وكل بدعة ضلالة. يجدر بنا حينئذ أن نعرف ما معنى البدعة، ما معنى السنة أولا وما معنى البدعة. السنة باللغة هي الطريقة، والسنن هو الطريق، والمراد بها اصطلاحا المراد بها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، ما كان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقريرات ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما البدعة فهي في اللغة، البدعة في اللغة مأخوذة من بدع الشيء إذا أحدثه على غير مثال سابق. البدع هو إيجاد شيء لم يسبق له نظير، هذا البدع. قال تعالى بديع السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي محدث السماوات والأرض وخالقهما على غير مثال سابق. قال تعالى لرسوله قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول بل قبلي رسل كثيرون. فالبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وأما البدعة في الشرع فهي ما أحدث من العبادات ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة في الشرع ما أحدث في الدين. لاحظوا هذا، ما أحدث في الدين ليس له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما أحدث في أمور الدنيا، أمور العادات، فهذا لا حرج فيه. صناعات المباني، الملابس، المراكب، مكبرات الصوت، كل المخترعات الأصل فيها الإباحة، إلا إذا ترتب على إعمالها شيء من الضرر فالضرر ممنوع، وإلا الأصل الإباحة. وهذه أمور ليست من الدين، هذه أمور من أمور الدنيا. ما أحدث في الدين وليس له أصل، يعني دليل، من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو البدعة. سمي بدعة لأنه محدث لم يسبق له تشريع من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما شرعه هذا الذي أحدثه من الخلق، فهو بدعة، بدعة في الدين. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة اعتقادية وبدعة عملية. البدعة الاعتقادية كالمقالات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقالات الجهمية، مقالات الخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، هذه بدعة اعتقادية لأنها ليست من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، بل هي محدثة، محدثة في الدين. وأما البدعة العملية فهي البدعة في العبادات، إحدى الصلوات لم يشرعها الله ولا رسوله، إحداث أذكار لم يشرعها الله ولا رسوله، إحداث موالد، إحياء موالد ومناسبات لم يشرعها الله ولا رسوله، إلى غير ذلك. هذه كلها من البدع العملية التي يمارسها بعض الناس وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم البدعة أيضا قد تكون بدعة حقيقية، كإحداث عبادة لم تشرع أصلا، كما لو زاد في الصلوات الخمس صلاة ثابتة، لو قال الصلوات الخمس هذه ما تكفي، حط معها صلاة سادسة أو سابعة زيادة خير، زيادة خير، نقول لا، هذه زيادة شر، لأن الخير فيما شرعه الله سبحانه وتعالى، والله شرع لنا خمس صلوات، فمن جاء بصلاة يزعم أنها مفروضة تضاف إلى هذه الصلوات الخمس يجعلها ست صلوات أو سبع صلوات، هذه بدعة حقيقية ترد على صاحبها ولا تقبل منه أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
من فضلك تقرب الشيء،
كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه بدعة حقيقية، لو زاد صلاة خامسة سادسة على الصلوات الخمس وقال هذه زيادة خير، نقول لا، هذه زيادة شر، وهذا شرع دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التشريع حق لله، لا يجوز لأحد أن يشرع شيئا من استحسانه ومن عند نفسه ولو زعم أنه خير وأنه لا، العبادات ما فيها مجال للزيادة. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا أكمل الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بعد ذلك بشيء يتدين به لم يكن مما شرعه الله ورسوله فإنه مردود عليه وزيادة في الدين لا مكان لها في الدين، لأن يعني الدين كامل لا يقبل الزيادة أبدا. اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي، الدين كامل ولله الحمد. كذلك لو قال واحد مثلا صلاة الفجر ركعتين ورغم صليها ثلاث ركعات ولا أربع زيادة خير، نقول لا، هذه بدعة وشرع لم يأذن الله تعالى به، هذه بدعة حقيقية مردودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اليوم أكملت لكم دينكم، إحداث الاحتفال بالموالد سواء الموالد للأنبياء أو للأولياء هذه بدعة حقيقية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا الاحتفال بهذه الموالد، ما احتفل صلى الله عليه وسلم في مولده ولم يشرع لنا ذلك، ولم يعمله خلفاؤه الراشدون الذين أوصى صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم من بعده، لم يعملوا هذا الاحتفال. إذن هو بدعة، بدعة حقيقية وزيادة في الدين لم يأذن الله تعالى بها مردودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من البدع أيضا ما هو بدعة إضافية، بدعة إضافية قد يكون العمل أصله مشروعا، قد يكون أصل العمل مشروعا، لكن يأتي واحد ويزيد عليه شيء أو يخصصه بوقت، مثلا الله تعالى شرع لنا أن نذكره للتكبير والتهليل والتكبير، ولكنه أطلق هذا لنا لم يحدده بوقت، إلا ما جاء من تحديد أوقات فضائل للأذكار مثل وقت الأسحار مثل. لكن يجي واحد ويقول تعالوا نجلس في يوم كذا في مكان كذا نجلس نذكر الله، يقول لا، هذا الجلوس في هذا الوقت هذا بدعة، لم يحدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، لم يحدد لنا أننا نجلس في يوم معين وفي مكان معين وأن نذكر الله على صفة معينة، بل أمرنا بذكره، واذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المجال مفتوح أمام المسلم، يذكر الله، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اذكروا الله كل ما سنحت له الفرصة، وإن كان هناك بعض الأوقات حددها الشارع، نحن لا نحدد أوقاتا من عند أنفسنا، نعم الشارع حدد أوقات فيها فضل، فأدبار الصلوات ذكر الله في أدبار الصلوات، ذكر الله في آخر الليل المستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون في جوف الليل، هذه أوقات حددها الشارع. أما أننا نأتي ونخصص أوقات من عندنا الذكر مشروع، الذكر مشروع، ولكن تحديده بوقت أو بزمان لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة إضافية. الصيام، الصيام مشروع، صيام النفل يصوم الإنسان صيام نفل، ولكن على ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا صيام مثل 6 أيام من شوال، يوم الاثنين، يوم الخميس، 3 أيام من كل شهر، أيام البيض، 10 الأول من ذي الحجة، شهر الله المحرم، هذه ومن كان عنده زيادة فخير الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم عليه الصلاة والسلام. لكن لو جاء واحد وقال نصوم مثلا يوم الأحد، يوم الجمعة نخصص يوم معين، نصوم يوم النصف من شعبان، يوم النصف من شعبان، نصوم أول أسبوع من رجب، يقول له هذه بدعة، هذه بدعة. الصيام أصله مشروع، ولكن تخصيصك له في هذا الوقت بدون دليل هذا بدعة تخصيص. قد يكون البدعة النظرية تكون بالزمان أو تكون بالصفة أو تكون بزيادة، هذه تسمى بالبدع الإضافية. فلا يجوز للمسلم أن يحدث شيئا من البدع. أما آثار البدع التي تترتب عليها فهي آثار كبيرة، أضرار خطيرة تترتب على البدع. أولا أنها تشريع دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا جعل التشريع حقا له سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يشرع من عنده أي نوع من أنواع العبادة. فمن أضرار البدع وأعظمها أن صاحبها يشرع دينا من عنده، يكون أو يزعم أنه شريك لله في التشريع، تعالى الله عن ذلك. فالمبتدع مشرع شاء أم أبى هو مشرع، وقد اعتدى على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، ونصب نفسه شريكا لله في التشريع. ومن أضرار البدع الخطيرة أن المبتدع يظن ببدعته أن الدين لم يكمل، فهو مكذب لله، مكذب لله في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. المبتدع يقول لا، الدين ما كمل، أنا عندي زيادة صيام، عندي زيادة ذكر، عندي زيادة كلام. فهو مكذب لله عز وجل، لأنه جاء بزيادة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأضافها إلى الدين، فهو يتهم الله عز وجل ويكذب الله في قوله اليوم أكملت لكم دينكم. هذا من أعظم أخطار البدع، أن المبتدع مكذب لله عز وجل. المبتدع يظن أن الدين لم يكمل، وأنه يريد تكميل هذا الدين من عنده، وكفى بذلك قبحا ومقتا وشناعة لو كانوا يعقلون. ومن مفاسد البدع أنها تكسل أصحابها عن السنن، ما تجدون المبتدع إلا وهو كسول في إحياء السنن وحريص على إحياء البدع، تجدون المبتدع ينشطون على إحياء البدع وينفقون الأوقات والأموال في إحياء البدع، لكن إذا جاءت السنن تكاسلوا وتركوها أو أدوها وهم على فتور وقلة رغبة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التراث الصراط المستقيم. يقول تجدونهم خلصاء على إحياء البدع ويسفرون عند السنن، إما أن يحرصوها وإما أن يؤدوها على فتور وعدم رغبة. وللأضرار البدع والعياذ بالله أنها تقضي على الدين الصحيح، لأن الناس إذا رأوا هذه البدع تمسكوا بها وظنوا أنها هي الدين وتركوا الدين الصحيح. ولذلك ما تجد المبتدعة يسألون إلا عن البدع، عن كتب المبتدعة، ماذا قال فلان وماذا قال فلان، لكن ما تجد يبحث ماذا قال الله، ماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الأئمة، أئمة المسلمين ماذا قالوا. ما تجد يسأل ولا يبحث إلا عن أقوال المبتدعة وعن كتب المبتدعة، وبهذه الطريقة يقضى على الدين الصحيح ويختفي الدين الصحيح. وهذا ظاهر في البلاد التي تكثر فيها البدع، ما تجدون السنن إلا قليلة، ولا تجدون أهل السنة إلا على خفية، وتجدون البدع هي الظاهرة لأنها حلت محل الدين الصحيح والعياذ بالله. لأن الشيطان شياطين الإنس والجن يشجعون على البدع ويكسلون عن السنة. فمن أعظم أخطار البدع أنها تقضي على الدين الصحيح إذا لم يتدارك علماء الأمة وصلحاؤها هذا الأمر ويقوموا بإنكار البدع. في زمان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اجتمع ناس في المسجد على شكل حلقات، ومع كل حلقة واحد يقول لهم سبح الله كذا وكذا، كبر الله كذا وكذا، ومعهم حق يعدون به ما يقول لهم هذا الملقن. فجاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنكر عليهم غاية الإنكار، وقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لا كم من مريد للخير لا يبلغه، أو كما قال إما وقال لهم إما أنكم أهدى من أصحاب محمد وإما أنكم مرتكبوا ضلالة. قال الراوي ورأيت هؤلاء الذين أنكر عليهم يطاعموننا يوم النهروان، يطاعمون أهل السنة، يقاتلون أهل السنة بسبب والبدعة التي تأصلت في نفوسهم، فكرهوا أهل السنة وصاروا يقاتلونهم يوم النهروان، الحرب التي كانت بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج. هذه ثمرات البدع والعياذ بالله. من ثمرات البدع أو من أضرار البدع على الحقيقة، من أضرار البدع على الفرد أن المبتدع قل أن يتوب من البدعة. ولذلك جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، البدعة أحب إلى الشيطان من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة. لماذا؟ لأن المبتدع يرى أنه على دين فلا يتوب، بخلاف الزاني والسارق وشارب الخمر فإنه يعلم أنه عاصي يخجل وقريب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعترف بخطئه، يعترف بخطئه. لكن المبتدع والعياذ بالله لا يعترف بخطئه، يرى أنه على صواب، فلذلك قل أن يتوب المبتدع. وهذا من مفاسد البدع والعياذ بالله، ومن أضرار البدع الخطيرة. فالبدع لها أخطار عظيمة لا يتساهل فيها أبدا، لأنها أضرار على الأفراد وأضرار على الجماعات وأضرار قبل ذلك كله على الدين، على الدين الصحيح. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من البدع وأن يحذروا منها وأن يناصفوا أصحابها لعلهم يتوبون، وأن يحذروا إخوانهم من أهل السنة، يحذروهم من الإصغاء إلى أهل البدع أو الاستماع لكلامهم أو الإعجاب بأقوالهم وأفعالهم، لأنها سم قاتل. وقد يكون معها زخرف من القول، قد يكون معها زخرف من القول وترغيب وتحسين، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فلا فيجب الحذر من المبتدع كما حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، وكما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. والواجب علينا جميعا أن نعتني بالسنة وأن ننشر السنة وأن نحارب البدعة أينما كانت وممن كانت، لا تأخذنا بالله لومة لائم، كما حذر من ذلك سلف هذه الأمة، فكانوا يحذرون من البدع وكانوا يهجرون المبتدعة ويبتعدون عنهم لعلمهم بخطرهم الشديد على الأمة وعلى البلاد والعباد. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق، وأن يثبت المسلمين على القول الحق، القول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم احمنا واحفظنا ولا تهلكنا بذنوبنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأترك المجال للأسئلة.
هذا السائل يقول: ما هو معنى هذا الحديث أبى الله أن يجعل مصاحب البدعة من توبة؟
أنا لا أعرف أن هذا حديث، ولكن معناه صحيح كما ذكرت لكم، أن المبتدع قل أن يتوب، قل أن يتوب، لأنه يرى أنه على حق، بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه مخطئ وأن ما يفعله معصية، فهو حري أن يتوب، بخلاف المبتدع فإنه لا يرى أنه على خطأ، بل يرى أنه على صواب وأنه على خير، فلذلك يبعد أن يتوب المبتدع والعياذ بالله. نعم.
ما هو الفرق بين الاستحسان والبدعة والمصلحة المرسلة؟
الاستحسان ليس تشريع دين وزيادة في الدين، إنما هو أخذ بالمصالح التي جاء بها الدين. ديننا جاء بالمصالح لا شك، جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فما دام أن هناك مصلحة ولا يترتب عليها مضرة، لا يترتب على هذه المصلحة مضرة، فالأخذ بها، الأخذ بالمصالح التي لا يترتب عليها مضار، الأخذ بها من دين الله عز وجل، لأن ديننا جاء بجلب المصالح وتكميلها، بخلاف البدعة. البدعة تدخل في أمور الدين والعبادة، المصالح المرسلة تكون بالمعاملات، البيع والشراء المباحات، ولا يشرع عبادة بالاستحسان. العبادات ما تشرع بالاستحسان، وإنما تشرع بالدليل والنص، لأن العبادات توقيفية بخلاف المعاملات، فإن الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم، هناك فرق بين البدعة وبين المصالح المرسلة. المصالح المرسلة غالبا ما تكون في المعاملات، في الأشياء التي الأصل فيها الإباحة، بخلاف العبادات فإنها توقيفية، بمعنى أنها لا يجوز فعلها إلا بدليل من الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
يقول: متى تكون العادات من البدع؟ وهل ما ذكرتم أو ذكرتم أن الملابس من المحدثات في الدنيا، فهل هذا على إطلاقه؟
نعم، هذا على إطلاقه. محدثات من أمور الدنيا، من صناعات ومصطنعات ومنافع، كلها على إطلاقها مباحة. قل: من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلق هذه الدنيا وما فيها من المنافع وما فيها من المصالح لعباده المؤمنين، وإذا تجدد شيء من المخترعات والمنافع التي لم تكن معلومة من قبل وأدركها المتأخرون، فإنها مما أباحه الله سبحانه وتعالى. بخلاف العبادات فإنها أمرها انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى أمر العبادات، فلا نزيد فيها ولا ننقص. أما أمور العادات فهذه تتجدد، وكل ما حصل جديد فيه منفعة ولا يترتب عليه مضرة فإنه مما خلقه الله. خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم، فالأصل في المنافع والأصل في العادات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث، حرم الأشياء الضارة كالسموم والميتات، هذه أشياء ضارة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، نص الله على تحريمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالأصل في المنافع والعادات أنها مباحة إلا ما دل الدليل على منعه، يعني يكون ضارا أو خبيثا أو فيه اعتداء على الآخرين، هنا يمنع من أجل ضرره، يمنع من أجل ضرره. فمثلا السلاح هذا مباح، لكن إذا ترتب على ذلك أن تعتدي به على الآخرين وأن تقتل الآخرين فهو محرم، العدوان محرم. نعم.
يقول السائل: قضية الشيخ، كثر في هذه الأيام الدعوة إلى الجماعات المختلفة، جماعة تبرير، جماعة إخوان، جماعات مختلفة، فما نصيحتك لهؤلاء الإخوة؟
النصيحة ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، إلى غير ذلك. التفرق بين المسلمين إلى جماعات أو إلى أحزاب هذا ممنوع. المطلوب من المسلمين أن يكونوا على كلمة واحدة، على كتاب الله وعلى سنة رسوله. والمخطئ يتراجع عن خطأه، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنحن نعرض مناهجنا ونعرض مذاهبنا ونعرض آراءنا نعرضها على كتاب الله كما كان وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح كما كان موافقا لذلك أخذنا له وما كان مخالفا له فإننا نرجع عنه. والرجوع إلى الحق فضيلة. أما إذا تمسك كل برأيه كل جماعة برأيها فهنا يحصل الخسار ويحصل الدمار ويحصل الشتات وحينئذ يفرح أعداء هذه الأمة لأنها تفرقت بعد وحدتها واجتماعها وضعفت بعد قوتها. لا يمكن أن هذه الأمة تقوم في وجه الأمم الكافرة إلا إذا توحدت على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورجع المخطئ إلى صوابه كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما كان مخالفا للكتاب والسنة وإن كان مذهب فلان أو منهج الجماعة الفلانية فهو خطأ يجب الرجوع عنه وما كان من صواب فذلك هو المطلوب الحمد لله. نعم.
يقول الشاعر من هي الفرقة النادية المنصورة في هذا العصر وما هي صفاتها وسماتها؟
الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر وفي غيره إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قال فرقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هنا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم من هي هذه الواحدة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه هي الجماعة الناجية. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. اتباع المهاجرين والأنصار هذا سبب للهداية ولرضوان الله ولدخول الجنة. قال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحجر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من صفات هذه الفرقة أولا أنها تتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن صفاتها أنها تصبر على الحق ولا تلتفت إلى أقوال المخالفين ولا تأخذها في الله لومة لائم. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن صفات الفرقة الناجية أنها تحب السلف الصالح وتثني عليهم وتدعو لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن علامات الفرق المنحرفة أنها تبغض السلف وتبغض منهج السلف وتحذر منه هذا من علامات الفرق الضالة. وأما الفرقة الناجية من علاماتها أنها تثني على السلف الصالح وتأخذ بهديهم وتتمسك بآثارهم وتدعو لهم ربنا اغفر لنا وأيضا وصفوهم بأنهم إخوة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن صفات أهل السنة والجماعة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة السلف الصالح وعدم بغضهم لأحد من السلف الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفاته. تراهم ركعا سجدا إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من الصحابة ويبغض الصحابة وصفه الله بأنه كافر والعياذ بالله. فالحاصل أن علامات أهل السنة والجماعة أنهم سلامة قلوبهم، أو من علاماتهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بهذه الآية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: كثر في هذا الزمن إقامة العزاء وتحديد الزمان والمكان، فهل من نصيحة؟
أصل العزاء مشروع، أصل العزاء لأن تواسي أخاك المصاب، لأن تدعو له، وللميت إذا كان الميت مسلما تدعو له بالمغفرة، وأن تقدم له طعاما في بيته إذا كان مشغولا عن إعداد الطعام، هذا مشروع. أما المبالغة في ذلك بإقامة المآتم ونصب السرادقات واستئجار المقرئين والاجتماع الأيام الطويلة والتوافد من بعيد، هذا كله من البدع ومن الأثقال التي تشق على الناس، ومن أكل أموال من أكل الأموال بالباطل. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذه الاجتماعات وهذه الترتيبات وهذه الولائم التي تقام وهذه المبالغات كلها ليس لها أصل من الدين. نعم.
سائل قضية الشيخ: شخص أراد الحج متمتعا وهو من أهل جدة، فهل يجوز أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يعود إلى جدة، ثم إذا أتى يوم التروية ذهب إلى منى؟
نعم، لا بأس أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى منى جدة، ثم إذا جاء يوم التروية يحرم للحج من جدة من المكان الذي هو فيه ويذهب إلى منى، ويكون بذلك متمتعا، وإنما الخلاف هل يجب عليه الهدي أو لا يجب لأنه رجع إلى بلده ومحل إقامته بين الحج والعمرة، هذا محل خلاف بين أهل العلماء بين أهل العلم. والأحوط أنه يجب عليه الدم، هذا هو الأحوط والأضرار للذمة، لأن الله لم يسبق الهدي إلا عن حاضري المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني وجوب الفدية. والذي في جدة هذا ليس من حاضر المسجد الحرام ولا خارج المسجد الحرام، فعليه الفدية ولا يسقطها عنه على الأحوط والأرجح، لا يسقطها عنه رجوعه إلى جدة بعد العمرة.
شخص من أهالي جدة ذهب للعمرة في أشهر الحج، وبعدما عاد إلى جدة بدا له الحج ولم يكن قد نوى الحج عندما اعتمر، فهل عليه هدي؟
نعم، إذا اعتمر بعد إذا اعتمر في أشهر الحج بعد عيد الفطر، إذا اعتمر بعد انطلاق رمضان ثم حج من عامه، فإنه يكون متمتعا ولو لم يكن نوى الحج وقت العمرة على الصحيح، لأن المتمتع حقيقة هو من جاء بعمرة وحج في عام واحد في أشهر الحج، هذا هو المتمتع، لأنه جمع بين نسكين، نسك الحج ونسك العمرة في أشهر الحج، يكون متمتعا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، تعلمون في هذه الأيام حال المسلمين في بلدان شتى وخاصة في البوسنة والهرسك، فهل ندعو دعاء يعني نوافل
هذا الأمر وهو القنوت في الصلوات عند النوازل هذا نص عليه العلماء أنه يستحب، يستحب للإمام إمام المسلمين بل لكل إمام المسجد أن يقنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة ويدعو لإخوانه المسلمين ويدعو الله عز وجل بالنصر والفرج. ولكن هذا من الأمور التي هي من صلاحيات الإمام، من صلاحيات إمام المسلمين أو نائب إمام المسلمين. فإذا صدرت فتوى من المفتي فإنه تقام هذه السنة، أما ما دام ما صدر فتوى فلا يجوز لكل إمام أن يعمل هذا الشيء، لأن هذا فيه افتياد على حق الولاة، على من صلاحيات الولاة. إذا أمروا به وأفتوا به فإن غيرهم تبع لهم، والناس لا يتفرقون كل يعمل بهواه. هناك أمور من صلاحيات الإمام، وإذا فوضها الإمام إلى المفتي صارت من صلاحيات المفتي، فإذا أصدر فتوى عمل بها وقنت المسلمون، وإذا لم تصدر فتوى فالأصل المنع من ذلك. لكن الدعاء لا مانع منه في غير القنوت، يدعو المسلم يدعو في قنوت التهجد إذا قام من آخر الليل وتهجد وختم صلاته بالوتر وقنت يدعو لإخوانه المسلمين، وكذلك في أدبار الصلوات يدعو لإخوانه المسلمين، يدعو لإخوانه المسلمين في كل وقت قائما وقاعدا وماشيا. الدعاء مفتوح، بابه مفتوح، هو مقصور على القنوت. القنوت هذا من الأمور التي هي من صلاحيات الإمام أو من ينيبه الإمام، فإذا أذن فيه يفعل وإذا لم يأذن فيه إنه لا يفعل. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أبعث ابني للالتحاق للأكاديمية لتدريب كرة القدم في بريطانيا بعد أن نجح في الاختبارات الأولية على يد المدرب البريطاني سمى اسمه بوبي أظن شارك لنه، وقد كان ذلك من أسباب الدولة له في جميع مناطق المملكة، علما أن القائم على هذه الشركة شركة الجيسي، وقد ذكر لي بعض الإخوة أنه لا يجوز حيث أن ابن صغير في السن وقد يتعرض للتنصير واكتساب العادات الكافرة.
الأصل في السفر إلى بلاد المشركين أنه حرام، هذا هو الأصل، لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة على المسلم في عقيدته وفي دينه وفي أخلاقه، ولا سيما في هذا الوقت الذي هو وقت الفتن والعياذ بالله، ووقت نشاط الدعاة إلى الكفر والإلحاد والإباحية. السفر إلى بلاد المشركين وبلاد الكفار اليوم فيه خطر شديد، ولا يجوز إلا للضرورة، ما يجوز إلا للضرورة، بشرط أن يكون المسلم قادرا على إظهار دينه. ليس الباب مفتوحا لكل أحد، يسافر للضرورة لعلاج، مثلا علاج لا يجد له طبيبا في المملكة، يسافر مثلا تخصص من التخصصات التي يحتاجها المسلمون ولا يمكن أن يحصل على هذا التخصص إلا إذا سافر لتعلمه هنا، يسافر مع إظهار دينه، تمسكه بدينه واعتزازه به وابتعاده عن ما يصرفه عن دينه. كذلك في أمور التجارة، إذا كان له مال وتجارة يخشى عليها من الضياع يسافر من أجل الحفاظ عليها، على تجارته مع تحفظه واحتفاظه بدينه بقدر الضرورة يسافر لا بأس. أما أن يسافر لتعلم الرياضة البدنية أو لعب الكرة أو هذه كلها ترهات، أولا هذه فيها ضياع للوقت والإغراق فيها، حتى ولو كانت في بلادنا فيها ضياع للوقت، إنما يباح منها ما لم يبلغ إلى حد الإسراف ولم يضايق العبادات، يباح منها الشيء اليسير في حدود. أما أن يجعلها الإنسان شرفة له ومهنة له لا يعرف إلا بأنه لاعب اللاعب فلان يضيع وقته كله في اللعب، وقت المسلم وحياة المسلم أعز من هذا، أعز من أنه يكون لاعب. المسلم يكون مجاهد، يكون عابد لله عز وجل، يكون عضوا عاملا في مجتمعه بما يصلحه. أما اللاعب هذا ما يؤدي شيئا ولا ينفع الأمة بشيء، إنما يباح من اللعب ما لم يترتب عليه محاذير والسفر لبلاد الكفر من أجل تعلم اللعب، هذا لا يجوز. أولا لأن هذا الشيء أصله في نظر، وثانيا أن الذين يتولون هذا الأمر مشكوك فيهم، وهذه دعاية فيها نظر، فيها تحتها أخطار. لا يجوز للمسلم أن يغامر بحياته أو يغامر بأولاده أو يغامر بإخوانه لهذه الدعايات.